الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك تنبيه يعني عابر بالنسبة للإنسان حينما يكون مأموما في صلاة الجماعة، فلا ينبغي أن يرفع صوته بشيء إلا بالتسبيح إذا نابه شيء في صلاته أو أراد أن ينبه الإمام على سهو. أما إنسان يرفع صوته سواء كان مثلا بتكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال، هذا يحدث اضطرابا بالنسبة للإمام والمأمومين. يعني في أحد المرات كان القوم سجودا، فدخل شخص مسبوق فرفع صوته في تكبيرة الإحرام الله أكبر، فظن المأمومون أن الإمام رفع من السجود فرفعه بسبب أنه رفع صوته في موضع لا ينبغي له أن يرفع صوته فيه. فطبعا هذا يحدث تشويشا على الناس، يظنون أن الإمام هو الذي يكبر، فلا بد أن يلتفت الإنسان لمثل هذا. كذلك الإنسان الذي يسبح مثلا هو في السجود مثلا أو في هذه المواضع يسبح في سره يصنع نفسه، أما أن يسبح بحيث يلخبط الإمام ويظن أنه سهى في شيء، في كل سجدة يرفع صوته بالتسبيح سبحان الله، حتى يجب يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان الله، بحيث تشتبه على النداء الذي أو الذكر الذي يقال عند سهو الإمام. فهذا يحدث اضطرابا أيضا وتشويشا في الصلاة. الإنسان يشك هل سهى في شيء أم نسي شيئا، وهذا المصلي ينبهه. فإذا ينبغي مراعاة الشيء، الإنسان عليه بالسكينة وأن يشتغل بصلاته ولا يشوش على إخواني المصلين. انتهينا إلى في قضية أو في دراسة كتاب زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات الدكتور محمد عثمان شبيب، إلى الجزء الأخير من البحث وهو زكاة التماثيل والتحف الذهبية والفضية. يقول قبل بيان حكم زكاة التماثيل والتحف الذهبية والفضية، سوف أبين حكم اتخاذها. لما ذكرت سابقا من أن حكم الزكاة يبنى على جواز الاتخاذ والاستعمال، فقد حرم الإسلام اتخاذ التماثيل الذهبية والفضية وهي الصور المجسمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تماثيل أو تصاوير في بعض الروايات، وهذا الحديث متفق عليه. وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه تماثيل لأن متخذها قد تشبه بالكفار، فهم الذين يتخذون الصور في بيوتهم وكنائسهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته أجرا له. وأما الملائكة الذين لا يدخلون فهم ملائكة الرحمة والتبريك والاستغفار، أما الحفظة الكرام الكاتبون فلا شك أنهم يدخلون كل بيت ولا يخالفون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البطاق والوسادة وغيرها، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. يقول: وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل وإن كان يعملها لغير مسلمين، يعني لا يجوز أن يصنع التماثيل حتى لو كان يعني يبيعها لغير مسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني يشابهون الله عز وجل في صفة الخلق، وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا رواه مسلم. من صور صورة في الدنيا يعني من ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح، كلف يوم القيامة على سبيل التعجيز والتحدي له، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول له أنت تزعم أنك تخلق كخلقي، إذا هي أنفخ فيها يعني الروح. وأما السحف الذهبية والفضية المتخذة للزينة فما حكمها؟ يعني هذا كلام في التماثيل سواء كانت فضية أو ذهبية، تماثيل ذوات الأرواح. طيب نفرض أنها صحف فضية أو ذهبية ليست ذوات الأرواح ليست تماثيل، ما حكم اتخاذها؟ نعم لا يجوز أيضا، لا يجوز شرعا اتخاذ هذه التحف الذهبية والفضية للزينة لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وإذا كان اتخاذ التماثيل والتحف الذهبية والفضية لا يجوز شرعا فلا تسقط الزكاة عنها لنفس السبب الذي ذكرناه من قبل في حكم الأوائل. ويشترط في وجوب الزكاة فيها تمام الملك وحولان الحول وبلوغ النصاب، والمعتبر في تقدير النصاب الوزن لا القيمة، لأن الصياغة محرمة شرعا ولا قيمة لها، وهذا باتفاق الفقهاء. ثم يذكر زكاة ما تزين به سقوف البيوت وجدرانها من الذهب والفضة. يعني نحن من باب الإلمام بالفروع التي ذكرها في هذه الكتاب كلها نصنع هذه الأبحاث، وإن كان يعني في أوضاعنا الآن ما نحتاج إلى هذا كثيرا، لكن هو من باب العلم الشيء أيضا ربما سئل الإنسان. يقول زكاة ما تزين به سقوف البيوت وجدرانها من الذهب والفضة. يقول إذا بنى شخص لنفسه بيتا وزين سقوفه وجدرانه بالذهب والفضة أو صلاها بماء الذهب والفضة فهل تجب الزكاة فيما يستعمله من ذهب وفضة؟ يقول قبل الإجابة عن ذلك سوف أبين حكم تزيين سقوف البيوت بالذهب والفضة وتمويهها بهما. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية ومحمد بن الحسن الشيباني في رواية عنه إلى عدم جواز تزيين السقوف وتمويهها بالذهب والفضة، ويأثم الشخص على ذلك لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن في رواية أخرى عنه إلى جواز ذلك، وقد دخل الشافعي دار محمد بن الحسن فوجد سقوفها كلها مموهة بالذهب. ثم يقول والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز تزيين سقوف المنازل والقصور وتمويهها بالذهب والفضة، لأنه يفضي إلى الترف والخيلاء وكسب قلوب الفقراء، ولأنه يؤدي إلى تعطيل أموال الأمة وإلى حبسها عن التداول، كما أنه يؤدي إلى الترف المنقوص، ومن مظاهر هذا الترف قصر ظلم فحشة أو فاحشة الذي أنشأ في سنة 1853 كان منتصف القرن التاسع ميلادية بأمر السلطان عبد المجيد في إسطنبول. وهذا القصر يشتمل على حوالي 14 صنا من الذهب، 14 صن من الذهب. أي نعم. ويجب على من زين بيته بالذهب والفضة أو موهه بهما إزالة ذلك إذا كان يجتمع بالإزالة شيء، يعني إذا كان مموها بالذهب أو الفضة عليه أن يزيل ذلك، طبعا يزيله إذا كان يعني يجتمع منه شيء، إذا يزيل أو يعني يحصل منه شيء. وتجب الزكاة فيما تجمع له من الزينة إذا بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر له لبقاء ماليته. وإذا كان التمويه الذي في السقف مستهلكا لم يجتمع منه شيء لا تجب إزالته ولم تحرم استدامته، لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته، ولا تجب فيه الزكاة لأن ماليته ذهبت. الحقيقة من البلاء الذي يعم الآن للأسف الشديد أن هذا الأمر موجود، يعني بالذات في خلق الله في محلات الأثاث كثير من الناس يغسلون أنواع من الأثاث بيستعمل فيها هذا الذهب، نوع من الذهب أعتقد اسمه الفينو، هو نوع من التمويل، لكن يعني يبدو انه يكون له اثر في الجسم، لان جماعه الفرزات يقولون ان فيها علبه يعني فيها رقائق من الذهب تكون حوالي 1000 جنيه مثلا، بتكلف 1000 جنيه تاني ترتيب من الذهب، يعني بتعرف اللون الذهب على الصالونات وهذه الاشياء. فينبغي الانسان يتجنب مثل هذا، يتجنب في هذه الاشياء، لانه واضح ان ده له قيمه، له جرم، يعني خد اذا قدر هو مش قدر الفطار هو اصلا من البدايه تبقى رقائق يعني ذهبيه. نعم. فينبغي الاحتياط في هذا الامر وتجنبه. نعم. يشيله بقى لو يعني هو يعني انا معلوماتي مش دقيقه قوي بالنسبه لموضوع الموبيليا، لكن انا سالت بعض بتوع الموبيليا فبساله هذا الشيء مثلا الغذاء مثلا عليه الذهب عايزها ولا لا. فالراجل بمنتهى الصراحه فرحان وبيظن ان هو بيروج يعني للسلع، بيقول نعم ده عليه ذهب كذا واحنا بنجيبها بكذا ب 1000 جنيه وبتركب ب 1000 جنيه. فواحد ثاني معاه عايز ينبهه ان لا دول جماعه متطرفين ويعني بيسال عشان يتجنبوه، قال له اسمه انت ما بتتكلمش. فظل هو ايه يعني يتكلم بهذه الطريقه. فالشاهد ان واضح باعترافهم اكثر من واحد حقيقه انها لها قيمه، يعني لما يكون ب 1000 جنيه العلبه فيها 12 ورقه. نعم. على اي الاحوال انا ما اعرف كيف، لكن هو قبل ان يركب بيكون له جرم وثم بيفرز بيتركب على الموبيليا. كنوع من الاحتياط يعني الانسان يزيله. يزيله. نعم. لا مش الدرجات. والله يعني اسألوا اهل الموبيليا. نعم. لكن عموما هذه القاعدة وتطبقوها. ان كان ينفصل شيء له جرم بحيث يمكن اعادة صياغته فهذا له مال، يعني له صفة المالية وله قيمة مالية، فبالتالي ينبغي ان يزيله الانسان. ثم يذكر زكاة ما تزين به المساجد من الذهب والفضة. طيب هذا فيما يتعلق بالاساس في البيوت او هذه الاشياء. ما حكم تزيين المساجد بالذهب والفضة؟ يقول رغب الشارع في بناء المساجد وتنظيفها كما رغب في اعمارها بالعبادة والطاعة. قال عز وجل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر الى اخر الآية. طيب انه منع زخرفتها وتزويقها بانواع الزينة التي تجعل المصلي عن صلاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في صحيح البخاري موقوف لكنه في حكم المرفوع، قال ابن عباس رضي الله عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ويدخل في هذا المعنى تزيين سقوف المساجد وجدرانها بالذهب والفضة، لأن الأمة إذا اشتغلت بهذه التوافه يحاول الناس أن يعملوا عملية تعويضية، هم يشعرون أنهم مقصرون في الدين وفي حق المساجد وفي حق طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه عملية نفسية، عملية إيه؟ مثل الحيلة الدفاعية، أنه يقنع نفسه أنه بيعمل خير فينفقه ويجودون على المساجد في هذه الأشياء التجاهيد والثريات والنجف والذهب أحيانا والمنبر الضخم الذي يقطع الصفوف وغير ذلك من هذه المظاهر الكاذبة، المحراب، المئذنة، المنارة، ويتباهون بهذه الأشياء التي لا قيمة لها في وزن الله سبحانه وتعالى وفي وزن الشرع الشريف. تماما كما نلاحظ واحد يكون مثلا فنان أو موسيقي أو كذا أو كذا ويبني مسجد أو يروح يعتمر، واحد يرى راقصة ولا فنانة تروح تحج، يعني محاولة إقناع أنفسهم بيعملوا خير برضه، واضح؟ فدائما هذه العملية التعويضية يعني كثير من الناس المقصرين يخضعون إليها. فنفس الشيء الأمة حينما انشغلت هذه حينما قصرت في العبادة الحقيقية وفي التعمير الحقيقي للمساجد انصرفت إلى التلهي بهذه المظاهر الجوفاء الجاذبة. فيدخل في هذا المعنى زخرفة المساجد التي نهينا عنها تزيين سقوف المساجد وجدرانها بالذهب والفضة. فينبغي ان المساجد اصلا تخلو عن اي نوع من الزنا يمكن ان يشوش على المصلي. للاسف الشديد يعني اذا كان من الادب الشرعي او من الاداب الصلاه ان الانسان ينظر في محل سجوده. اذا نظر في محل سجوده في المساجد الان الناس ما عندهم رائحه الفقه. الذين يقومون على شراء السجاجيد في المساجد الان او في كثير من المساجد حتى مساجد الاخوه في الغرب يعني بيشتروا السجاجيد وفرحانين بالزخارف اللي فيها وانها من نوع كذا وكذا. ثم انت اذا اردت ان تصلي وتخشع وتطلق السنه في ان تنظر الى موضع السجود فتقع عينك على زخارف لا نهايه لها. طبعا هذه الزخارف تشتت القلب لا شك انها تشتت القلب. والا انتم تذكرون حديث الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي وكان هناك سارة قد وضعتها عائشة رضي الله تعالى عنها. فبعدما فرغ من الصلاة أمر بنزع السارة وقال إنها ألهتني عن صلاة أهلك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم ألهته هذه السارة عن يعني إلى عن الصلاة. فكيف بحالنا نحن ضعاف القلوب؟ فبلا شك أن هذا يتنافى تماما مع الفقه ومع الخشوع والأدب في الصلاة. ولذلك نلاحظ هذه المساجد كلما زاد إتقان الزخارف فيها كلما ابتعدت عن صفة المسجد، بل هي في الحقيقة متاحف. يعني من ذهب إلى مسجد محمد علي في القاهرة مثلا يمكن آخر شيء يفكر فيها إن المسجد جدال للصلاة، إنما هو عبارة عن متحف، بل متحف كأي متحف. كل الهم الناس تنظر في السقوف والأضواء والزجاج الملون والارتفاع والأعمدة، هذه هي المتحف فقط لا علاقة له بالصلاة. ها؟ واحد طبعا هو اصلا انا ما ادري هو يصلي تقام في الصلاه لكن محمد علي انا عمري ما سمعت فيه. ها؟ تقام في الصلاه؟ مين السواح اللي يصلي؟ ده ليس لا يذهب ليه للسواح. نعم. المهم؟ نعم. على اي الاحوال فينبغي ان يكون الناس القائمون على المساجد بالذات في بدايه في تجديد المسجد او ان شراء السجاجيد او هذه الاشياء يلاحظ اشياء ما يكون فيها اي الوان، اي اشياء تشتت ذهن يعني المصلي سواء في المحاريب، لان المحاريب اصلا ليست من السنه وقد تكلمنا في هذا من قبل، او في المنابر او في فلسفه صاحي حتى في الصراع يكثر الطريق لا يدري اين وجهه عليه. إذا نظر إلى أسفل يجد فتن، يمين فتن، شمال فتن، فوق فتن، فأين يفعل؟ حتى في داخل المسجد الإنسان تنظر إلى أسفل كما هي السنة تجد السجاجيد، إلى أعلى السقوف والزينة وكذا مما يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى في المسجد النبوي يعني يمكن أكثر المساجد التي يراها الإنسان على الإطلاق حظا من الزينة. حتى ان السراجات في المسجد النبوي اذا اصطدمت في الهواء او الريح حركها تصدر اصوات الموسيقيه. الكريستال لما يتخبط في بعضه يصدر اصوات مثل الموسيقى في مسجد النبي عليه السلام. وهذا كله من شؤم الدوله يعني من شؤم الاتراك الجهله الذين اشتغلوا في هذه الزخارف عن حقيقه الدين وجوهره. كما ترون هنا السلطان عبد المجيد كان يعني المسجد يشتغل القصر يشتمل على 14 طن من الذهب. 14 اي نعم. نفس الشيء ما فعل الملك خالد يعني رحمه الله وسامحه في موضوع بني الكعبه. هل هذا هو تعظيم الكعبه ان توضع هذه الكميه الكبيره من الذهب ام انها تنفق على الجياح والعراة والمساكين من ابناء المسلمين؟ المهام العظيمة التي يعني كلفنا أو أناطنا بها الشارع أعظم بكثير من أن نتلهى بباب من الذهب وبقطيفة من النوع الفلاني. فتعظيم بيت الله سبحانه وتعالى هو بالتزام شرع النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن هذه الزينة وهذه الزخارف. على أي الأحوال يقول يدخل في هذا المعنى تزيين سقوف المساجد وجدرانها بالذهب والفضة وتعليق قناديل الذهب والفضة وغير ذلك. وممن ذهب إلى عدم جواز ذلك جمهور الفقهاء من الشافعية في الصحيح عندهم والمالكية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية. ومن نصوصهم في ذلك جاء في حاشية قليوبي يحرم تحلية الكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بقية الأنبياء فيحرم تحليتها ولو تمويهها حتى التمويه بماء الذهب فقط هذا حرام عند الشافعية. تحرم تحلية الكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بقية الأنبياء، فيحرم تحليتها ولو تمويهها، ويحرم تزيينها بالقناديل من النقد، وكما تعرفون النقد هو الذهب أو الفضة. فقال البجرمي: ولو حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم، إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار. وجاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز تحلية المصاحف، أن بعض الناس تحلي المصاحف بالذهب. وطبعا المصحف كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله لا يحتاج إلى زينة الدنيا، لأن الذهب زينة الدنيا، فكان كتاب الله سبحانه وتعالى أرفع وأسمى وأعظم من أن يحتاج إلى أن يزين بالذهب الذي هو زينة الدنيا. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب ولا اتخاذ قناديل من الذهب والفضة لأنها بمنزلة الآنية. وقال المزداوي: يحرم تحلية مسجد ومحراب. واستدل لذلك لأنه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين فهو بدعة. ونحن نقول بمثل هذا: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنه كانوا أحرص شيء على الخير، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوه على الإطلاق دل على أنه بدعة وضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية في وجه عندهم إلى جواز تزيين المساجد بالذهب والفضة، لأنه يؤدي إلى تكثير الجماعة وتحريض الناس على الاعتكاف في المسجد والجلوس فيه لانتظار الصلاة، وفي كل ذلك قربة وطاعة والأعمال بالنيات، كما أن أول من بنى مسجد بيت المقدس داود عليه السلام، ثم أتمه سليمان عليه السلام بعده، وزينه حتى نصب على القبة الكبريت الأحمر، وكان أعز وأنفس شيء وجد في ذلك الوقت، فكان يضيء بالنيل، وكن الغزالات يغزلن بضوئها الليالي من مسافة نيل. وتحلية المساجد بالذهب والفضة من باب الإكرام لها وتعظيم الدين، كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير أو الديباج. والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز تزيين المساجد بالذهب أو الفضة أو تمويههما أو تمويهها بهما، لما فيه من إشغال المصلي عن الصلاة، ولأنه يؤدي إلى حبس الأموال وتضييعها فيما لا وجه له في الشرع. والأولى أن تصرف هذه الأموال في عمارة المسجد وإصلاحه. لما بعث الوليد ابن عبد الملك 40,000 دينار ليزين بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بها على عمر ابن عبد العزيز فقال، أي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: المساكين أحوج إلى هذا من الأطاطين. المساكين، الأطاطين الأعمدة يعني التي تحلى بالذهب، المساكين أحوج إلى هذا من الأطاطين. أيضا وفي سنة 54 من الهجرة زار المنصور بيت المقدس، فطلب أهل بيت المقدس منه ترميم ما أصاب المسجد الأقصى من خراب بسبب الزلزال سنة 130 هجرية، فأمر بنزع الصفائح الذهبية والفضية التي كانت ملفتة على الأبواب، وضربت نقودا وأنفقت على تعمير المسجد الأقصى. وأما القول بأن الزينة تجلب الناس وتكثر من الجماعة، فيجاب عنه بأن العبرة بالكيف لا بالكم، فقليل من الناس يعمرون المساجد للعبادة والطاعات خير من كثير يرتادونها لمجرد الاستمتاع بما فيها من زينة. قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. هذا رواه النسائي وصححه ابن حبان. من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أي يتفاخروا في بنائها وزخرفتها. وأما قولهم إن سليمان عليه السلام زين المسجد الأقصى بالكبريت الأحمر، فهو لا يدل على جواز التزيين بالذهب والفضة، لأن الكبريت الأحمر معدن من غير الذهب والفضة يستخلص من وادي النمل الذي مر به سليمان عليه السلام، ويبدو أنه كان كثيرا ومستعملا في البناء. وأما القول بأنه إكرام للمساجد فيجاب عنه بأن إكرامها يكون بإعمارها بالعبادة والطاعات وقراءة القرآن والدعاء والذكر، لا بالزينة التي تلهي المصلي عن صلاته. ثم بعدما بين يعني حكم تزيين المساجد بالذهب والفضة يقول تحت عنوان حكم زكاة ما تزين به المساجد من الذهب والفضة، حكم زكاة ما تزين به المساجد من الذهب والفضة. طيب تتوقعون ايه كل الحكم؟ مال عام ليس فيه زكاة. في حد عنده سؤال اخر؟ فانت اقترضت يعني. طيب فان كانت تحت ملك شخص معين؟ تخرج. ان كانت تحت ملك شخص معين يبقى بيخرج. طيب يقول واذا قلنا بعدم جواز تزيين المساجد بالقناديل والمصابيح والصفائح الذهبية والفضية فالزكاة لا تسقط عما استعمل فيها لأنه استعمال غير مباح، فتجب الزكاة في القناديل والمصابيح والصفائح الذهبية والفضية إذا كانت باقية على ملك من زين بها المسجد، فإذا كانت باقية على ملك من زين بها المسجد. أما إذا كانت موقوفة على المسجد فلا تجب فيها الزكاة لعدم المالك المعين أو لعدم تحقق شرط الملك التام كما ذكر النووي. ولكن يلاحظ على هذا الرأي الاضطراب كما قال الزركشي، فالوقف الذي بنى عليه النووي سقوط الزكاة عن القناديل والمصابيح والصفائح الذهبية غير صحيح. لماذا؟ لأن الموقوف محرم فيبطل الوقف. قال الزركشي واتفقوا على بطلان الوقف على الأشياء المحرمة. وقال الشيخ أحمد القيوبي ويحرم تزيينها أي المساجد بالقناديل من النقد ويبطل وقفها. وقال المرزاوي الحنبلي في إنصاف والصحيح من المذهب أنه لو وقف على مسجد أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح. ثم يقول وإذا كان وقف قناديل الذهب والفضة على المسجد غير صحيح فإما أن تبقى هذه القناديل الذهبية والفضية على ملك صاحبها فتجب فيها الزكاة لتحقق شرط الملك التام، وإما أن تكون تلك القناديل الذهبية بمنزلة الصدقة فتباع وتصرف في مصلحة المسجد وعمارته. وكذلك إذا كانت سقوف المسجد مموهة بالزهر أو الفضة فتزال وتباع إذا كان يخلط منها شيء بعرض النار عليها، ولا تجب إزالتها إذا كان لا يخلط منها شيء لأنه لا فائدة في إتلافها وإزالتها كما بينا سابقا. لعل هذا يفيدنا بالنسبة للسؤال الذي ذكرته، يعني يقول هنا إذا كانت سقوف المسجد مموهة بالذهب أو الفضة فتزال وتباع إذا كان يخلص منها شيء بعرض النار عليه، يعني طبعا مش معقولة هتيجي للخشب مثلا وتحرقه عشان تفصل الذهب، لكن أقول إذا قدر يعني كعملية تقديرية لو قدر أنه لو أزيل خلص منه شيء يكون له جرم ولوز معتبر عشان يصاب ففي هذه الحالة يجب أن يزال. نعم فتزال وتباع إذا كان يخلص منها شيء بعرض النار عليها، ولا تجب إزالتها إذا كان لا يخلص منها شيء لأنه لا فائدة في إتلافها وإزالتها في هذا الحال. أخيرا يتكلم أيضا عن زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات المتخذ للاستثمار، يقول حتى الإسلام على استثمار الأموال وتنميتها بالطرق المشروعة، ومن هذه الطرق التجارة والاستغلال عن طريق تأجير العين، ثم يقول تحت عنوان زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات المتخذ للتجارة. اتفق جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة والمجوهرات المعدة للتجارة، واشترطوا لوجوب الزكاة فيها حولان الحول، فلا تجب الزكاة فيها قبل مرور سنة قمرية، كما اشترطوا بلوغ النصاب فلا تجب الزكاة فيها إذا كانت أقل من النصاب. قلنا من قبل إن النصاب الذهب 20 مثقالا من ذهب، وهو يعادل 84.72% من جرام، ونصاب الفضة 100 درهم من فضة، وهو يعادل 595 جرام من الفضة. يقول كيفية تقدير نصاب الحلي المعد للتجارة، كيف نقدر النصاب الحلي المعد للتجارة؟ اتفق العلماء على كيفية تقدير نصاب الجواهر المعد للتجارة، فالمعتبر فيها القيمة الحاصلة من قيمة المعدن والصناعة. هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالجواهر. هذا كلام فيما يتعلق بالجواهر، فبالنسبة للجواهر يعتبر فيها ايه عند تقدير النصاب؟ يعتبر ايه؟ القيمة زائد الصياغة. لماذا؟ ان الصياغة هنا ليست حراما، واضح؟ واختلفوا في كيفية تقدير النصاب حولي الذهب والفضة المعد للتجارة، هل المعتبر في تقدير النصاب مجرد الوزن ام القيمة الحاصلة من الوزن والصناعة؟ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ومالك في رواية والحنابلة إلى أن المعتبر في تقدير النصاب القيمة لا الوزن، بالقيمة. لأننا نتكلم عن الذهب الذي هو يعد لإيه؟ للتجارة. الذهب يعد للتجارة، يعني الذهب يكون حاليا موجود عند الصايغ نفسه اللي هو معد لإيه؟ التجارة. فهي قيمته بالنسبة له إيه؟ بالنسبة لهذا الصايغ قيمته في الوزن وفي الصياغة معا، لكن بالنسبة للمشتري قيمته فيه الوزن فقط، لانه اذا باعه فانه يحصر لا يحسب له قيمه الايه يعني الصياغه. نعم. اذا المعتبر في تقدير النصاب القيمه للوزن، هذا مذهب الجمهور، لان الزكاه في عروض التجاره متعلقه بالقيمه. وذهب الامام مالك في روايه ثانيه عنه والشافعيه في قول الى ان المعتبر في تقدير النصاب الوزن لا القيمه، لان الزكاه تعلقت بذات الذهب والفضه لا بصفتها كالدنانير والدراهم المضروبة من الذهب والفضة. فإذا كان عند تاجر حلي من ذهب وزنها 50 جراما وقيمتها 400 جنيه مثلا، لا تجب فيها الزكاة لأنها أقل من النصاب. 50 جرام لكن قيمتها هو يقول 400 دينار كويتي تقريبا كم مصري؟ 11؟ يا ده مبلغ كبير يبقى نعم. وزنها 50 جرام لكن قيمتها يعني كم قلنا؟ حوالي 4000؟ 4400 11 بس. اي نعم. طبعا 4400 كقيمة تجيب طبعا تعدي النصاب، لكن كوزن الذهب 50 جرام ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة على هذا المثل يعني لأنها أقل من النصاب. ثم يقول والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المعتبر في تقدير النصاب حلي الذهب والفضة القيمة الحاصلة من الوزن والصناعة، لأن الصناعة معتبرة شرعا وتقوم في عروض التجارة، لأننا الآن لما نتكلم على الصائغ نفسه أو تاجر الذهب في هذه الحالة مش القضية بالنسبة لنا ليست ككلامنا السابق في حكم زكاة المتخذ من الذهب للزينة أو للزمن كما يقولون، واضح؟ وإنما هنا بالتجارة، لأن هذه عروض تجارة. الذهب بالنسبة لنا عروض تجارة، فعروض التجارة ينظر إلى الأمرين معا، القيمة الوزن يعني والصياغة، نعم. فالصناعة معتبرة شرعا وتقوم في عروض التجارة، ولأنه أنفع للفقراء والمساكين. طيب إذا كان الطائر مثلا عنده تماثيل من ذهب وفضة، تماثيل من ذهب وفضة، فما الذي يعتبر عند حساب النصاب؟ لماذا؟ لأن الصياغة مهدرة، لأنه يحرم صياغتها. إذن يقول هنا والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المعتبر في تقدير النصاب حلي الذهب والفضة القيمة الحاصلة من الوزن والصناعة، لأن الصناعة معتبرة شرعا وتقوم في عروض التجارة، ولأنه أنفع للفقراء والمساكين. فإذا كان عند تاجر 100 كيلو جرام من الذهب المصنوع على شكل حلي وتبلغ قيمتها 400,000 دينار كويتي، 400,000 دينار يبقى 44 4 مليون وشوية كمان جنيه مصري يعني، فالزكاة تجب في القيمة لا في الوزن. وإذا كان في حلي الذهب جواهر من الياقوت والمرجان قومت بما فيها من الجواهر، لأن الجواهر المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة كما تجب في حلي الذهب المعد للتجارة. ثم يقول السعر الذي يقوم به الحلي المعد للتجارة، يرى جمهور الفقهاء أن عروض التجارة تقوم في السعر الحالي الذي تباع به المجوهرات والحلي وقت وجوب الزكاة، فالعبرة بالسعر الحالي الذي هو عند يوم أو وقت إخراج الزكاة، لما روي عن جابر بن زيد أنه قال قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة. والثمن المقصود هو ما تباع به المجوهرات والحلي بالجملة، لأنه السعر الذي تباع به عند الحاجة، عند الحاجة. ثم يقول ما يدخل في تقويم الأموال التجارية لتاجر الحلي والمجوهرات. إذا أراد تاجر الحلي والمجوهرات أن يقوم بضائعه وأمواله التجارية ليخرج عنها الزكاة، أدخل فيها حلي الذهب والفضة والجواهر المعدة للتجارة، سواء كان موجودا في المحل أو في البيت أو في المخزن، يعني ما دام في ذمته هو يملكه، سواء كان في المعرض في المحل أو في البيت أو في مخزن. وأيضا يضيف إلى ذلك أنه بيخرج زكاة هذه الأشياء المعدة للتجارة، يضيف إلى ذلك إيه؟ يضيف إليها المدخرات من النقود، ويضيف إليها الديون المرجوة الأداء، الديون له أموال عند الناس قروض يعني، وهؤلاء الناس يعني لا يجحدونها ويقرون بها، واضح؟ فإذا هذا فيما يتعلق بتاجر الحلي والمجوهرات إذا أراد أن يقوم بضائعه وأمواله التجارية ليخرج عنها الزكاة، يتضمن هذه الأشياء: حلي الذهب والفضة والمجوهرات المعدة للتجارة سواء كانت موجودة في المحل أو في البيت أو في المخزن، والمدخرات من النقود، والديون المرجوة الأداء، يعني ما له من أموال عن الآخرين ما دام يرجى أداؤها، ويختم من قيمة ما سبق عليه، ويختم من قيمة ما سبق ما عليه من ديون، إن كان عليه ديون يختمها من قيمة ما سبق ذكره. وبهذا يدخل في التقويم رأس المال والأرباح، يدخل في التقويم رأس المال والأرباح، يعني الزكاة لا تخرج لا على الربح فقط وليس على رأس المال فقط، وإنما على رأس المال والأرباح. ويخرج الزكاة عن الجميع ولا يقصرها على الأرباح. ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحلي والمجوهرات المعدة للتجارة؟ أجمع الفقهاء على أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحلي والمجوهرات المعدة للتجارة هو ربع العشر، يعني 2.5%، 41. فإذا كانت قيمة ما عند تاجر الحلي والمجوهرات 800,000 دينار كويتي، فمقدار الزكاة الواجب عليه 20,000 دينار كويتي. ثم يكون نوع المقدار الذي يخرجه التاجر في زكاة الحلي المتخذ للتجارة. إذا وجبت الزكاة في الحلي المتخذ للتجارة فهل يخرج الزكاة نقدا أو حليا؟ إذا كانت هي زكاة ذهب، الأصل أنه يخرج الذهب ذهبا، فضة يخرج فضة. فالسؤال هنا، هذا المقدار الذي يخرجه نقدا يعني ذهب أو يعني كلمة نقد أصبحت الآن بتلخبطنا، النقد عندنا إحنا اللي هي البنك نوت، هل يخرجه ذهبا أو فضة أم يخرجه إيه بقيمتهما؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول يخرج الزكاة نقدا. انتبه هنا ان يعني هم في الصلاح الفقهي القديم دائما يقولوا النقدين او الاثمان يخرجون بها الذهب والفضه، لكن واضح هنا من كلامه في مقدمه المساله ان النقد في الصلاح المؤلف هنا في هذا الموضع النقد هو ايه؟ اموال فلوس يعني بنك نوت. ها لنقول هل يخرج الزكاه نقدا او حليا؟ حسب الصلاح القديم النقد هو الذهب او الفضه، واضح. فانتبهوا للصلاحي هنا، انتبهوا للصلاحي يقول إذا وجبت الزكاة في الحلي المتخذ للتجارة فهل يخرج الزكاة نقدا فلوس يعني أو حليا؟ اختلف الفقهاء على في هذه المسألة على 3 أقوال، وهي الأول يخرج الزكاة نقدا يعني أموالا، لأن النصاب معتبر بالقيمة والزكاة تعلقت بقيمة الحلي المعد للتجارة. وممن ذهب إلى هذا القول الشافعي في قول والحنابلة. القول الثاني يخرج الزكاة حليا، لأن سبب وجوب الزكاة في الحلي المعد للتجارة عين الذهب والفضة، والزكاة تعلقت بعينهما. وممن ذهب إلى هذا القول الشافعي في قول ثان. القول الثالث التاجر مخير بين الإخراج من القيمة أو الحلي، لأن الزكاة تعلقت بالعين والقيمة. وممن ذهب إلى هذا الشافعي في قول ثالث وأبو حنيفة. ثم يقول المصنف والذي أميل إليه ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي في أحد أقواله، وهو الصحيح عند الشافعية، من أن التاجر يخرج الزكاة نقدا لأنه يحقق المصلحة للفقير، فهو يستطيع أن يشتري بها ما يحتاج إليه من السلع والحاجات الضرورية. ثم يقول زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات المتخذ للإجارة. يقول إذا اتخذ شخص حليا من ذهب أو فضة ليؤجره لمن يجوز له استعماله، انتبهوا إلى هذا الضابط، يعني هو بيتخذ هذه الحلي سواء من ذهب أو من فضة للإجارة التأجير، يؤجرها لإيه؟ لمن يباح له استعماله. مثلا امرأة تستأجر اسورة او قلادة لتلبسها، فهل تجب الزكاة في هذا الحلي ام لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. الاول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه عندهم وابن حبيب من المالكية الى وجوب الزكاة فيما اتخذ للكراء يعني التأجير من الحلي، سواء كان مالكه رجلا او امرأة، لان الذهب والفضة عينان تجب الزكاة فيهما بجنسهما وعينهما، ولانهما اعد للاستغلال والكراء فتجب فيهما الزكاة كالحلي المعد للتجارة، كالحلي الذي يعد للتجارة. يعني طبعا الرجل يباح له التجارة في الحلي ام لا؟ يباح له، لانه مثل اولاد التجارة، وهو ان كان لا يباح له الثمن. المذهب الثاني ذهب المالكية في المشهور عندهم الشافعية في الرجل الصحيح عندهم إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للشراء، لأنه معد للاستعمال المباح، ف فأشبه الحيوانات العاملة أو المعدة لنقل وحمل الأمتعة، كما يقاس على الحلي المعدي للإعارة. والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة ومن معهم من أن الزكاة تجب في حلي الذهب والفضة إذا أعدت للشراء، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة. ولما اتخذت المرأة الذهب والفضة حليا لسد حاجة فطرية عندها وهي التزين والتجمل سقطت الزكاة عنهما. وعندما انتفت هذه الحاجة في الحلي واتخذه المالك لمجرد الكراء والاستغلال فلا بد من الرجوع إلى الحكم الأصلي وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فيبقى الحكم في الحلي المعد للكراء على الأصل وهو وجوب الزكاة. ويخرج الزكاة من مجموع قيمة الحلي والإجارة التي يحصلها من الكراء، يخرج الزكاة من مجموع قيمة الحلي مضافا إليها الإيه؟ الأجرة التي تدفع مقابل هذه الكراء إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول. نعم. إذا يعني هذه يعني كان آخر الأبحاث في هذا الكتاب القيم. ثم يذكر في الخاتمة خلاصة الأحكام التي يعني خلط إليها من خلال هذا البحث. يقول: هذه الأحكام الخاصة بزكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات حاولت جهدي جمعها وتحرير القول في مسائلها وترجيح الرأي الذي تقويه الأدلة. خلاصة الكلام: أولا أن الزكاة لا تجب في الحلي المصنوع من جواهر اللؤلؤ والمرجان والياقوت لأنها عروض وأمتعة شخصية، والأصل فيها البنية والانتفاع الشخصي، فلا تجب فيها الزكاة سواء استخدمها الرجل أو المرأة. ثانيا: الزكاة لا تجب في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة قياسا على حلي الجواهر، ويشترط له ثلاثة شروط. الأول: أن تستخدم المرأة الحلية استخداما مباحا كأن تلبس الخاتم والسوار والقرد وغير ذلك. أما إذا استخدمته استخداما حراما كأن تلبس الحلي المصنوع على شكل تماثيل فتجب فيه الزكاة. الشرط الثاني: أن يكون استعمال المرأة للحلي في حدود المعتاد، أما إذا جاوزت به الحد المعتاد كأن تتحلى بألفي جرام من ذهب، وعادة النساء أن يتحلين بألف، فتجب الزكاة في ذلك الحلي. الشرط الثالث: أن تتخذه لللبس والزينة والتجمل، أما إذا اتخذته للادخار والتوفير أو لنوائب الدهر فتجب فيه الزكاة. الأمر الثالث يعني أو النتيجة الثالثة: الزكاة لا تجب فيما يستخدمه الرجل من الذهب والفضة استخداما مباحا أو جائزا كخاتم فضة وما يشد به السن المتحرك. رابعا: الزكاة تجب فيما يستخدمه الرجل من الذهب والفضة استخداما محرما كخاتم الذهب والسوار والخلخال والسلسال وغير ذلك. خامسا: الزكاة تجب فيما يمتلكه الإنسان من أوان وأدوات ذهبية وفضية سواء استعملها أو لم يستعملها. الزكاة تجب فيما يمتلكه الإنسان من أوان وأدوات ذهبية وفضية سواء استعملها أو لم يستعملها. سادسا: الزكاة تجب في الأدوات والأواني المطلية بالذهب أو الفضة إذا كان يخلط منها شيء بالعرض على النار، أما إذا كان لا يخلط منها شيء فلا تجب الزكاة ولا إزالة الطلاء لأنه لا فائدة في إتلافها. سابعا: الزكاة تجب في التماثيل والسحب الذهبية والفضية لأنه يحرم اتخاذها واقتناؤها. ثامنا: الزكاة تجب فيما تطلى به سقوف البيوت والقصور إذا كان يخلط منها شيء بعرض النار عليها، أما إذا كان لا يخلط منها شيء فلا تجب الزكاة ولا الإزالة. تاسعا: الزكاة تجب في الحلي المتخذ للاستثمار. ثم يقول: وفي الختام أسأل الله أن يجبر ضعفي ويقيل عثرتي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فنقتصر الليلة على هذا المقدار، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندرس باب زكاة الأثمان من منار السبيل. بالتفصيل ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.